تكلم تتكلم عن المعلم والمعلمة ككرة التنس والكل يتخلى عند الحاجة. أيضا سوف نتحدث عن طرق التدريس تشكو الشيخوخة في بعض مدارسنا. كذلك سوف نتحدث مشاهدي الكرام عن الاحتياجات والوسائل بين الواقع والمأمول. أخيرا التربويون بين التنفيذ والتنظير. أيضا سوف نتحدث عن بعض النقاط الفرعية من هذه المحاور مع ضيفنا الكريم الذي هو متخصص في هذا الشأن وباحث فيه، الدكتور خالد الحمد، أستاذ التربية والباحث في شؤون إعداد وتطوير المعلمين. دكتور خالد، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور وشكرا على الاستضافة.
الله يعطيك العافية. احنا بدينا على طول، ولو بتعود المشاهدين اني ابدا معهم كذا على طول، الا ان نبغى نكسب الوقت معانا لان الطرح امامنا كثير والتقرير ينتظرنا الان كما عودنا المشاهدين. دكتور، احنا في كل حلقة نعرض تقرير ثم نسمع تعليق الضيف عليه، نواصل ايضا حديثنا حول المحور الاول حول المعلم والمعلمة بين الوزارة والجامعة بعد اذنك دكتور.
على بركة الله.
اذا مشاهدي الكرام، تقرير هذه الحلقة نشاهده ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. إعداد المعلم وتهيئته لميدان التعليم مهمة عظيمة لمن أوكله الله عليها، فصناعة المعلم تعني صناعة الجيل، والتأثيرات المستقبلية التي من الممكن أن تحدث لا تحمد عقباها فيما لو تمت بشكل سلبي. الجامعات تخرج بشكل مستمر طاقات شبابية واعدة، منهم من يقوم على تطوير نفسه بنفسه، ومنهم من يمكث على إعداد الجامعة حتى يتم تقاعده. هنا تتخلى وزارة التربية والتعليم عن المسؤولية، وتبتعد الجامعات أيضا عن تحمل المسؤولية. وهنا ليست مهمتنا تقييد القاضي أو التقاضي، المهم أن ننقذ جيل يتحمل كل هذا الإهمال. المعلم والمعلمة بين الوزارة والجامعة ككرة التنس بين لاعبين يتراشقانها، واليوم طباشير يضع على طاولته المعلم والمعلمة بين الوزارة والجامعة ليتم الإجابة عن هذا في آخر الحلقة، فإلى طباشير. أهلا بكم مشاهدي من جديد، أهلا بك دكتور خالد أيضا مرة أخرى. شاهدنا هذا التقرير الذي يحكي قصة بداية حلقتنا اليوم أو قضيتنا مع المعلم وتطويره وإعداد المعلم من البداية في المرحلة الجامعية. إحنا لما نتحدث عن الجامعة والوزارة، الوزارة نقصد فيها وزارة التربية والتعليم وتقترب معها وزارة الخدمة المدنية، لكن لما نتحدث عن الجامعة هو اسم نكر لكل الجامعات أو بالأحرى مؤسسات التعليم العالي في السعودية. في البداية دكتور، وأنت باحث هذا الشأن وأستاذ في التربية، إعداد المعلم في البداية أصلا مسؤولية من حتى نلقي أو على الأقل نناقش هذا الموضوع بتنظير جيد؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أشكركم مرة أخرى على استضافتي للحديث عن موضوع أعتقد أنه من أهم المواضيع التي تؤرقنا كتربويين أو أولياء أمور أو طلابا حول عملية مهمة في تعليم أبنائنا. طبعا كلنا نعرف أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، لا يمكن لأي عملية تعليم فعالة يكون نتاجها وهو الطالب في هذه الحالة طالب ذو مستوى وأداء مرتفع ما لم يكن من يؤدي هذه الرسالة وهذه الأمة وهو المعلم، معلم ذو جودة عالية وأداء متميز. فيعني هذا تأسيسا فقط للحديث، يعني نعم. نتحدث عن المعلم لأن المعلم هو الأصل وهو حجر
أهمية هذا
الزاوية. نعم، هو حجر الزاوية في في هذه المسألة، ولا يمكن للعملية التعليمية أن تتقوم ما لم يتم تقويم هذا الحجر والاهتمام به ووضعه بشكل المطلوب. لكن حينما نقول من أين تبدأ المسؤولية، الحقيقة مسؤولية الوطن، يعني أن نوجد، لأن التعليم هو هم للوطني وللمواطنين وللجميع، فهو هم الوطن. لكن طبعا إعداد المعلم ينبع من مثل ما تفضلت مؤسسات التعليم العالي المعنية بإعداد المعلمين. وما قبل ذلك وهذا قد يكون أيضا نقطة جدلية، يبدأ إعداد المعلم في الواقع الأمر من البداية، من حتى مراحل التعليم الأولية إلى أن يخرج من التعليم الثانوي جاهزا لأن يلتحق بالتعليم العالي، وبالتالي إن اختار قطاع التعليم أن يكون معلما بعد ذلك. فأستطيع أن أقول لك أن العملية مشتركة، لكنها بالمقام الأساسي الإعداد الابتدائي والأولي للمعلم تقع بكل تأكيد على مؤسسات التعليم العالي المعنية بإعداد المعلمين.
نعم، في الجامعات يعني صاحب يتخرج تربوية يعني هنا نقطة البداية للمعلم، أي معلم في الكون بالذات في السعودية يبدأ من خلال مؤسسات التعليم العالي إن كان تخصص التربوي أو غيره. لكن بالنظرة سريعة لمؤسسة التعليم العالي دكتور، يشوب هذه الجامعات ما يشوبها، يعني نقف كثيرا على قصص يعني أساتذة الجامعات غير متخصصين، قد يكونون بعض الأحيان يعني غير سعوديين من جنسية أخرى، وأنا لا أعمم يعني هناك من هو متخصص ويفيد، لكن إحنا وقفنا ويوم اليوم كنا في الجامعات ونشوف كيف الوضع اللي قام على إعداد المعلمين بدأت تخصص التربوية، وأنا من الناس اللي عشت هذه الأجواء، جانا ناس يعني غير متخصصين في تخصص اللي درسونا فيه فضلا عن أنهم يأهلون تربويا. يعني هذا الفارق ما بين يعني أهمية الجامعات والدور اللي تلعبه الأساسي والواقع اللي احنا نعيشه. أسباب يا دكتور؟
طبعا في أكثر من قضية، أنا بعود خطوة لأرى وأقول لك أيضا المخرجات اللي تأتيك حتى للتعليم العالي يعني متى ما كانت المخرجات أيضا ذات جودة عالية فهذا سينعكس حتى في فترة الإعداد والصقل في فترة التعليم العالي. وأنا أيضا أضم صوتي لصدق، هناك بعض الممارسات التي تحدث في بعض مؤسسات التعليم العالي من عدم مثل ما تفضلت انخفاض في جودة من يؤدي هذه العملية لهؤلاء المعلمين، وبالتالي يكون يعني ناتجها يؤثر على جودته
على الجيل، نعم.
على جودة يعني المعلم، وذكرت بعض الأمثلة. طبعا هو الإشكالية أنها في بعض التخصصات وليست في كل التخصصات، أنه تخصصات يندر أنك تجد متخصصين فيها لحداثة هذه التخصصات، مثل على سبيل المثال دعنا نقول التربية الخاصة، يعني لا المملكة العربية السعودية تعتبر من أوائل الدول اللي خرجت واشتغلت في هذا المجال، الدول المجاورة يعني. نستعين عربية، نعم، الدول المجاورة نستعين ببعض المتخصصين فيها، قد لا يكونوا متخصصين دقيقا في هذا الجانب كما نريده نحن، فيمكن يظهر قصور في هذا الجزئية. أما بقية التخصصات أنا أعتقد أن في العالم في علم النفس في مناهج وطرق التدريس،
يعني العلوم الاجتماعية مثل التاريخ والجغرافيا اللي سكر أصلا من زمان المفروض أنها أشبع ودلع. هنا في
مشكلة. أنا أعتقد لازمنا بحاجة إلى معلمي علوم اجتماعية تربويين، يعني الإشكالية وهنا إشكالية أخرى
وهي
أن يكون هناك معلمين غير تربويين يمارسون عملية التعليم وهم خريجي الجامعات، ثم بعد ذلك لما نجي لقضية الأداء يكون في إشكالية، فينبغي هنا أن نرجع خطوة لوراء ونرى هل هذا المعلم أصلا تربوي، يعني إذا أردت أن يعني تقيس أداء التعليم العالي فيما يتعلق بإعداد المعلمين تحديدا هو عليك أن تختار عينة من المعلمين التربويين اللي خرجتهم الجامعة ألف مثلا أو باء أو جيم، وتقيس أداء هؤلاء المعلمين لترى يعني هل فعلا البرامج التي يعني تخرجوا منها برامج طبعا فيها مشكلة ولا. طبعا الغرض بالمناسبة يعني وأتمنى الحقيقة يعني كلمة للجميع سواء لصانع السياسة في التعليم العالي أو في التربية والتعليم، كل ما نقوله في هذا البرنامج وأنا أتأكد أستاذ محمد تضم صوتك إلى صوتي هو الهدف منه أن نستفيد منه في كيف نقوم ونعدل برامجنا بما يفيد النشأ في المحصلة،
وهذا الدافع الأساسي أصلا من وجود برنامج طبع الشير أو تبني قناة دليل مثل هذه البرامج، إنه الدافع الأول والأخير إنه هذا الميدان ميدان يهم الجميع.
صحيح.
زي ما تفضلت في بداية الحلقة دكتور إنه هذه مسؤولية مشتركة، مستحيل أن نقول والله جامعة هي المشكلة أو وزارة هي المشكلة أو إلى آخره. أنا يا دكتور أنا يعني أبغى أنتقل لبعد هذه النقطة، يعني على الأقل نعرفنا مبدئيا كيف المعلم يعد، التطوير ما بعد هذه المرحلة مفترض أن ينتقل من مؤسسات التعليم العالي إلى وزارة التربية والتعليم أو بعض الجهات التدريبية المعتمدة عندنا. غالبا المعلمين يشكون، وفي حلقات ماضية استقبلنا اتصالات وأيضا على بريد البرنامج بعد ما شافوا الإعلان عن هذه الحلقة، كثير من المعلمين يقول أنا لي 5-6 سنوات ما أخذت ولا دورة، اللي يقول أنا آخر عهدي بالمحاضرات طرق تدريس في الجامعة، أيضا في ناس يقول حاولنا نأخذ دورات أو على حسابنا الخاص وما قدرنا، يعني في معاناة أنه وزارة التربية والتعليم ما تقوم بالدور المطلوب منها في الجانب التدريبي. توقف تطوير وغياب المنفذ دكتور هذا أمر نحتاج أن نعلق عليه.
أنا أعتقد أن التدريب أثناء العمل ضروري ومهم جدا وفي جميع القطاعات والأعمال. وانظر على سبيل المثال يعني قبل أن أجيب على سؤالك مهم أن أتحدث فيها في الجزء وكانت خارج سؤالك. انظر إلى قطاع المال والأعمال، انظر كيف يهتمون بقضية التدريب للعاملين لأنهم يعرفون القيمة النفعية التي ستنعكس على العمل نفسه.
السوق نعم.
نعم. ففيه اهتمام. أنا أتكلم عن قطاع المال والأعمال المهني، ليس قطاع المال والأعمال غير المهني.
نعم.
لا وخاصة في الغرب. لما تأتي إلى عملية التعليم، عملية التعليم أنا إذا كان هناك ضرورة بسبب قضية زيادة الربحية وغيرها فهو أكثر ضرورة في التعليم لأنك تتعامل مع نشء ومع عقول وبحاجة إلى أن يكون من يقوم بهذه العملية على مستوى من التطوير والتحديث في المعلومات. المعرفة تتطور تتجدد، ما كان يدرس في جامعات على سبيل المثال من 30 سنة 25 سنة فيما يتعلق بطرق التدريس وغيرها اختلف الآن. معناها من تخرج من 20 سنة هو الآن بحاجة إلى أن يتعرض إلى جرعات من التدريب والتطوير المهمة. أنا أعتقد أن مثل ما تفضلت لا أقول تقصير في محاولات من وزارة التربية والتعليم، ولكن يبدو أنهم مشغولون بهموم كثيرة فلم تعطى هذه الجزئية الهم الذي أو الأولوية التي ينبغي أن يعني أن تعطى إياها. وأنا أضم صوتي إلى صوتك، هذه قضية مهمة وحيوية ويجب أن يتم الالتفات إليها. وطبعا من يقوم بهذه العملية هو وزارة التربية والتعليم، وأيضا على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعنية بإعداد المعلمين أيضا التفاعل بشكل إيجابي مع مثل هذه الاحتياجات ومحاولة يعني إتاحة مثل هذه الفرص التدريبية بشكل يعني جيد.
جميل. أنا دكتور أبغى أرجع بحكم أيضا خبرتك وجانب العلمي اللي أنت كباحث في شؤون أعداد المعلمين على الأقل. أيضا دكتور يعني خلينا نرجع لنقطة المؤسسات الجامعية. الآن أنتم في الجامعات لما يجي الطالب المفترض أنه يأخذ آخر فصل تدريبي اللي هو تدريب التعاوني التدريب الميداني ويشرف عليه، كيف عالية التدريب الميداني دكتور؟
طبعا الطالب حينما يصل إلى مرحلة التدريب الميداني يفترض له مرة بمجموعة يعني تقريبا أكثر من 90% من الإعداد تم لهذا الطالب، وبالتالي لما يصل لهذه المرحلة يتم يعني إرسال الطالب إلى أي مدرسة يعني يمكن. طبعا في آلية للتنسيق بين إدارات التعليم وبين الجامعات في هذا الجانب بإرسال الطالب إلى هذه المدرسة ليقوم بالتعليم ويسمى معلم تحت التدريب الحقيقة ويبدأ بممارسة التعليم. فهذه طبعا هي الآلية من حيث كيف تتم.
ويشرب عليه من قبلكم يا دكتور؟
يتم الإشراف الفني البحثي يتم من الجامعة، وهناك جزء إشراف تقوم به المدرسة. المدرسة أيضا تقوم بعملية تعليمية تريد هذا المتدرب أن ينخرط فيها، وهذه أحد من الإشكالات اللي تحصل أحيانا أنك أحيانا تعد المعلم وتزوده ببعض المهارات والأدوات اللي أنت تعتقد أنها جديدة على سبيل المثال، لكن لما يأتي إلى الميدان لا يجد أنها تمارس أو لا يكون هناك مجال لممارستها أو أنها ليست في ثقافة الميدان. هنا تقع الإشكالية أحيانا في كيف يعني نجعل، لأن الحقيقة الفرصة الحقيقية لطالب التربوي خريج الكليات التربوية للملاحظة والتعلم والممارسة هي التدريب الميداني، بدليل أن الآن في إجراءات الاعتماد الأكاديمي لكثير من جامعاتنا بدأت يعني تنخرط فيها ومن ضمنها يعني الجامعة اللي أنتمي لها، يؤكدون الهيئات الاعتماد الأكاديمي أنه يجب أن يكون هنالك خبرات ميدانية مبكرة قبل حتى التدريب الميداني. والآن تسعى الكليات وأكثر من كل يعرف على الأقل على مستوى المملكة تسعى إلى إدخال ما يسمى بالخبرات الميدانية المبكرة من أول سنة حتى في كلية التربية حتى يستطيع هذا الطالب فهم على الأقل كيف تقوم العملية التعليمية. يعني بعد ما حتى لما يدرسها نظريا أحيانا قد يكون الفصل السابع أو الثامن إلى حد ما متأخرا، لماذا لا نبدأ قبل ذلك في ممارسة التعليم؟ فهذا تقريبا يعني أدري إذا كنت أجبت بشكل جيد عن هؤلاء.
طيب يا دكتور أنتم تعدونهم أيضا من جانب الإعداد كي تعطونهم طرق تدريس.
نعم.
حديثة زي ما قلت دكتور في يعني في فراغ ما بين الشيء اللي يعطى للطالب كطريقة جديدة ويفاجأ في الميدان إنه ما يقدر يطبقها على الأقل. يعني هل في أول شيء أنا بأسأل في جانبين، أول شيء هل الجامعة لما تعد طرق تدريس حديثة، وهذا أنا أريد تعرج عليه، كم قبل الحلقة تحدث الدكتور كان معك دراسة أجنبية اللي بعض طرق تدريس اللي وحدت فيها آليات التدريس ووزعت أدلة إجرائية في أحد الدول الغربية، وأيضا هل هناك تعاون ملموس من وزارة التربية والتعليم على الأقل لخلق فرصة للمعلم اللي عنده دافع أن يكون متميز؟
طبعا هو ليس يعني ليس سرا أن في الغالب أن الجامعات والمؤسسات التعليم العالي ما يقدم فيها في الغالب أنه يكون يعني حديثا إلا بعض الممارسات اللي قد تكون يعني هنا أو هناك لأن الشخص مثلا غير مطور نفسه حتى في مؤسسات التعليم العالي هناك بعض أعضاء التدريس لا يطور نفسه بشكل المطلوب لكن بالعموم بحكم أن عضو هيئة التدريس دائما يطلع على الأبحاث والدراسات ويشارك في المؤتمرات وأنا أتحدث عن نفسي على الأقل ما أدرسه من 5 سنوات ليس ما بالضبط نفس حتى لو كان نفس المسمى لكن المحتوى ليس هو حاليا يتغير لأن أحيانا بعض القضايا تتغير اكتشف أنها فعالة أو اكتشف أنها غير فعالة أو اكتشفت أشياء جديدة أو ممارسات ما كانوا متأكدين منها ثم تأكدوا منها وأصبحت يعني يوصى باستخدامها. أنا أعود مرة أخرى وأقول أنها لما يخرج هذا الطالب مزود بمثل هذه الطرائق وبمثل هذه الأدوات ثم يأتي إلى الميدان ولا يستطيع أن يطبقها أو لا يجد أنها ممارسة
لا هنا في الرياض إيه؟ غالبا صح او في على الاقل في المدن الرئيسيه
في المدن الرئيسيه فانا هيك عاد على
يعني يتعين بيكون في هجره او في محافظه
بالضبط نعم. الامر الاخر ان هناك ايضا وهذه نقطه ايضا يجب ان تكون واضحه ومن الامانه العلميه تحتم علينا اقول ذلك احيانا بعض طرائق التدريس او بعض المنهجيات في التعليم لها علاقه بالنظام التعليمي يعني النظام التعليمي لابد ان يتغير اصلا حتى نستطيع أن نطبق مثل هذه المهارات. لكن أيضا أمانتي العلمية أنا كعضو هيئة التدريس أنا أقول لطلابي مثلا على سبيل المثال دعم السلوك الإيجابي على نطاق المدرسة لمن في مجال الطلبات السلوكية الانفعالية على سبيل المثال مجال هذا هو المنهج الذي يطبق وهو المنهج اللي وجد أنه فعال وهو ألف باء جيم دال هاء واو ياء هذه الأمانة العلمية تقول لي لكن هو وقالوها لبعض الطلاب إن لم نستطع أن نطبق هذه المنهجية هنا لأن هذا يتطلب أن يتغير النظام التعليمي والنسيج التعليمي ليس تغيير يعني جذري ولكن أن يؤمن بهذه المنهجية حتى يتم تطبيقها. هنا تأتيك أيضا المفارقة هل أدرس أشياء حديثة جدا جدا قد لا يستطيع هذا المعلم أن يطبقها في الميدان أو أنا أقول والله يا ابن الحلال خلنا نسوي اللي ما كنا نسويه من أول ونعطي الشيء يستطيع أن يستخدمه في الميدان. أنا أحاول أن أوازن بين الحالتين لأن تكون براغماتيك يعني صح. تكون إنسان يعني موضوعي في هذا
الموضوع واقعي وهذا المشكلة أنه نتفهم الواقع هذا هو اللي يتعبر في طرح مثل المواضيع. ما تلاحظ دكتور في حديثنا الماضي الآن خلال الربع ساعة أو الثلث ساعة اللي مرت أنه كأن الجامعات تغرد في سرب والوزارة تغرد في سرب آخر يعني كأن إحنا عندنا مصنع ينتج فيه معلم المصنع قاعد يصنع منتجات ما تمشي في السوق أصلاً وغصب ندخلها في السوق اللي هو المعلم يعني يروح على نظام تعليم زي ما تفضل دكتور مختلف وسائل غير مجهزة
لا تعليم. هو الحقيقة يعني أنا قد أقول يعني قد أستخدم عبارة ألطف من استخدمتها وأقول أن لا يوجد الحقيقة هناك تواصل يعني فعال بين وزارة التربية والتعليم وبين مؤسسات إعداد المعلمين بالشكل اللي يفترض أن يكون هناك تواصل يعني نحن لا بس أنا أرجو أن يعني أن ينتبهوا للعبارة ذكية لا يوجد تواصل فعال ينبغي أن يكون التواصل أكثر فعالية في مصطلح باللغة الإنجليزية يسمونه الستيك هولدرز دائما أصحاب البزنس يستخدمونه يقول لك والله حتى أسوق لي منتج معين لابد أن الستيك هولدرز يكونون يعني هم الرقم واحد عندي والمعنيين بهذا الامر
مقصود
بالستيك هولدرز معنيين بهذا الامر معنيين. يعني اللي موجهه
المستهدفه
فعندي منهم عندي هنا وزاره التربيه والتعليم اذا وهم ايضا الكاستمرز وهم ايضا الزبائن مثل ما يقول هم اللي سيستفيدون من منتجاتي في الجامعه فان لم ترفع وهذه نقطه مهمه الوزاره التربيه والتعليم من المعايير التي يعني تريدها في المعلمين فلن تستجيب الحقيقة مؤسسات التعليم العالي بالمستوى المطلوب اللي نأمله يعني يعني هي العلاقة تبادلية يعني متى ما كانت الوزارة أيضا تركز وتؤكد والله ما أبغى إلا منتجات من يعني
الطراز الأول
يعني بمواصفات محددة غيرها منتجات هذه ما أوظفها ستضطر الجامعات أن يعني
تستجيب
بتغيير إلى ذا وأنا يعني أفترض أن وزارة التربية والتعليم تريد معلم ذا جودة عالية مهيئ ومعد إعداد متميز ويحمل الأدوات والوسائل الحديثة في التعليم الحديث فيعني الأمر فيه ارتباط يعني
كبير. هذا شيء جيد صراحة. والطرح هنا أنا أشوف دكتورك ما كنت تتعلق شماعة على أحد، لأن للأسف دائما إذا جبنا ضيف مسؤول عن جهة معينة غالبا ما يقول اللي قبلي هم المشكلة أو اللي بعدي هم المشكلة. أنت هنا تكلمت بموضوعية عن نقد لمؤسسة التعليم العالي وأيضا التصحيح المطلوب، لذلك أنا ما أبغى أطول في هذا الموضوع لأنه يعني يثير خواطر كثيرة، يعني لأنه الموضوع إذا بغينا نحله يبغى له جهد كبير، يعني تغيير سياسات التعليم وإلى آخره. الموضوع ليس أنه دار في حلقة، نحن نبث الفكرة، وعلى المسؤول اللي يعني يحتوي أمانة أن على الأقل يتلقف هذه الفكرة ويقوم ببدايات بسيطة.
أنا لعلي يعني بس أستطرد وأعلق على ما ذكرت بأن أبث اقتراح من خلال يعني برنامجكم، أن يتبنى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مثل هذه القضية. قضية أنا أعتبرها قضية وطنية حقيقة، يعني أن إعداد المعلم يكون معلما حقيقة يعني متميزا وقادرا على أن يعني أن يعني أن يساعد العملية، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني قادر على أن يجمع جميع الجهات حتى لو ما كانت تتواصل بشكل فاعل.
هذا نداء بالطباشير من الدكتور خالد الحمد، وأيضا مني أنا اللي أسمع في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. على الأقل خلنا نبدأ بمبادرات تجير للطباشير، المسؤولين اللي جو هنا أمناء من طباشير في طباشير يتكلمون. إذا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لعله إشارة على يستمع إلى هذا النداء، وأنا أعرف أن القائمين على هذا المركز جميعهم من قادة التطوير في البلد، وأيضا يعني يعمد عليهم شيء كثير، وأعرف كثير من مشاريعهم التنموية للبلد إن شاء الله يضمون هذا الملف للتغيير،
وهم ملف مهم جدا.
أيضا دكتور هذا الملف يعني إن شاء الله على الحديث حوله، وأنت أكدت دكتور أنه أيضا جدا هام، ولعل الإخوة في مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني يستمعوا لهذا النداء وهذه المبادرة تجير باسم طباشير بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني. دكتور تعودنا على المشاهدين أن نعرض خبر صحفي في نصف كل حلقة، والأخبار جاهزة نموذجين مختلفين سلبي أو إيجابي، نبدأ بالإيجابي لأننا دائما متفائلين في طباشير بعد ذلك. إذا مشاهدي الكرام، خبر هذه الحلقة غريب نوعا ما، ويعرض أحد المبادرات الهامة من المعلمين. جاء خبر هذه الحلقة ونعرض صورته لكم على الشاشة الآن تحت عنوان معلم يحول فصله إلى فندق 5 نجوم في منطقة القصيم. قام أحد المدرسين باستلام فصله المترامي الأطراف والذي يعود إلى سنوات عشرات السنوات القديمة وتحويله إلى 5 نجوم على حد تعبيره، ليكون جاهزا للطلاب بالكراسي والطاولات وخزائن الأغراض الشخصية لجميع الطلاب. كذلك تم تجهيز هذا الفصل بالوسائل الحديثة وتجهيز وسائل التجميل والتعليم وكذلك التدريس الحديثة لهذا الفصل الذي نشاهد صوره الآن على الشاشة. كذلك تم تغيير جميع الطاقم الأثاث من الطاولات والكراسي، والأهم نشاهد في هذه الصورة، هذا هو المهم، طفاية الحريق. إذن حتى الإسعافات الأولية وطفاية الحريق هذا المعلم جابها الفصل 5 نجوم التي عجزت للأسف مدارس في محافظة جدة عن يعني توفيرها. هذه أيضا صفات طالب فصل الأحلام، لابد أن يكون يعني يعتريه صفات معينة حتى يكون أحد طلاب فصل 5 نجوم. كذلك طاولة المعلم وسمارت بورد أو سبورة ذكية تظهر لنا على الشاشة الآن، حتى الهدايا التذكارية أيضا نشاهد الآن البروجيكتر على السقف ويعرض للطلاب على سبورة ذكية الهدايا التذكارية وكذلك الهدايا التحفيزية من هذا المعلم الذي حول فصله إلى فندق 5 نجوم. كانت حاضرة في هذا الفصل لتسليم الطلاب بعض الهدايا التذكارية باسم فصل 5 نجوم وباسم فصل الأحلام. إذن مشاهدينا هذا هو الخبر الأول الذي نعرضه لكم. في جانب إيجابي سوف نسمع تعليق الدكتور بعد أن نعرض الخبر الثاني وهو من الجانب الآخر الذي يتحفنا أيضا به برنامج الطباشير في طرح الموضوع. أما خبرنا الثاني فجاء تحت عنوان معلم يمزق أذن طالب ابتدائي في السعودية، وستظهر لنا الصورة الآن. معلم يمزق أذن طالب ابتدائي في السعودية. قام أحد المعلمين في المرحلة الابتدائية بعقاب لأحد الطلبة ومسكه مع أذنه حتى أدى إلى تمزق الأذن وجرحها جرحا عميقا، ويظهر لنا في الصورة الآن الطالب وهو في عيادة أحد المستشفيات التابعة لمنطقته التعليمية. دكتور خالد، هذان نموذجان مختلفان، الأول إيجابي وفي غاية الروعة حتى أدق التفاصيل لم تفوت على هذا المعلم، وأيضا في الجانب الآخر جانب سلبي معلم مزق إذن طالب. إحنا نتكلم عن تفصيل الحادثة كيف مزقها وكيف صارت أو أن ضرب معه. المشكلة أن يتعدى المعلم على حق من حقوق الطالب. يريد تعليق على هذين الجانبين.
على كل حال مهما كانت فهي غير مبررة يعني هذا يعني بس فقط تعليق تعليقا حتى مبدئي. مهما نعم. كان السلوك الذي يخرج من الطالب فاستخدام الضرب هذا أمر غير مبرر. لكن دعنا نقلها بعد ذلك. أنا لما عرضتم الصورة الأولى ثم عرضتم الصورة الثانية أو خلينا نقول الصورة الأولى
خبر الأول خبر الثاني
خبر الأول خبر الثاني تبادر إلى ذهني منهجية تستخدم وتطبق الآن في نطاق واسع من مدارس الولايات المتحدة الأمريكية تسمى دعم السلوك الإيجابي وتهدف هذه المنهجية على نطاق المدرسة وهي نظام تقريبا فلسفة ومنهجية تتبع الآن في مدارسهم بالعموم وهي نظام تهدف إلى إيجاد بيئة إيجابية فاعلة يتم تقليل حدوث السلوك غير المرغوب فيه وزيادة حدوث يعني إعطاء فرص لأن يزيد السلوك المرغوب فيه وأن يقل حدوث السلوك غير المرغوب فيه وهي بطبيعتها إيجابية تهتم بكل التفاصيل اللي قد لا يعني تبدو على أذهاننا من ضمنها البيئة المدرسية أن تكون بيئة مدرسية إيجابية فاعلة الأماكن مريحة جلسة مريحة الطفل يشعر فيها بالأمان يعني كونه يكون عنده مثلا هذا الصندوق الخاص فيه فهو حتى أغراضه يحس بنوع من الخصوصية والأمان لكن هذه منهجية تفرض وعلى الجميع أن يتبعها ما نجده هنا الحقيقة وما عرضتموه الآن هو نجد المبادرات فردية الحقيقة مما يدل على أن عندنا قابلية أن نطبق هذه المبادرات أنا ما أريد أن أراه وأن أرى مثل هذه المبادرات معممة على الجميع يقوم بها الجميع وإذا ما استطاع شخص يقوم بها لأنه ليس لديه التدريب ندربه حتى يكون إيجابيا فيعني هذا أمر والمدرس هذا الحقيقة اتبع المنهجية هذه وبادر وكان إيجابيا وهيئ جو متميز وأفترض أن هذا الشخص اللي بذل هذا الجهد هو يريد أن يؤسس إلى علاقة إيجابية بينه وبين المعلمين فلن يضطر إلى مصع إذن أحد أو قطع إذن أحد أو الوصول إلى هذا المستوى المتدني من الحقيقة أنا أعتبره من في التربية لأننا حينما يلجأ المعلم إلى الضرب فقد فشل المعلم في العملية التربوية وقبل ذلك في العملية التعليمية لأن أعتقد أن الضرب الآن إذا بغيت تقرأ في أدبيات العقاب اللي تكتب وتنشر في جميع دول العالم يعني الذي سبقتنا وممارساتهم التربوية يعني جيدة لا يعتبر الضرب من ضمن أساليب العقاب أصلا لا يذكر كأنه أسلوب من أساليب العقاب ترى يعني مظلة كبيرة فيها أساليب كثيرة ممكن أن نستخدمها لنعاقب على السلوك غير المرغوب فيه وإن كان حتى في دعم السلوك الإيجابي منهجية يجب أن يكون العقاب إيجابيا أو لا يكون تأديبيا عفوا ويكون فرصة لأن يتعلم الطالب من خطأ أما أن نصل إلى الضرب نعتقد أن وصلنا إلى نقطة حمراء مهما كان يعني الضرب يعني خفيف إلا أنه ليس محبذا ولنا في رسول صلى الله عليه وسلم يعني أسوة حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتهج هذا النهج حينما قام الأعرابي وبال في المسجد كيف كان تفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه وما هو الأسلوب لم يستخدم أسلوب عقابي سلبي كان جدا جدا منهجيته إيجابية معه ترك لما انتهى دقوا عليه دلوا مما ثم بعد ذلك تحاور معه وعلمه ما يجب عليه أن يفعله حتى أنه قال اللهم اغفر لي واغفر لمحمد ولا تغفر لمعنى أحد لأن الرجل يعني تفاجأ الحقيقة بالطريقة الإيجابية التي يتعامل بها هذا الرجل معه
هذا خدسية المكان دكتور وأيضا التعدي اللي سواه فأتوقع طلاب
وأطفال مدارس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله يعني صلى الله عليه وسلم
فلما هم به الصحابة لا الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع النهج فإذا كان هذا هو تعليم ديننا أو تعاليم ديننا لنا فيجب أن يكون لمعلمين الحقيقة القدوة بهذا النبي العظيم وأن نبتعد عن الأساليب التقريعية التوبيخية في العقاب لما أقول ضرب ترى أنا أقول أساليب حتى توبيخية في العقاب ومحاولة أن نكون حتى إيجابيين حينما نريد أن النعاق.
يعني. دكتور ما تبقى صراحة معي وقت كثير وأريد أن أختم فيها الدقائق المتبقية معي في هذه الحلقة عن الحديث حول طرق التدريس والدليل الإجرائي، الفكرة اللي طرحناها أيضا تدرشنا فيها قبل الحلقة، الدليل اللي يوزع على المعلمين ويصير لكل معلم طريقة معينة. يا ريت من هذا المنبر يتتبناها على الأقل مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم أو وزارة التربية والتعليم هذه الفكرة، وأنت قريب دكتور من أي طرح جديد يتم في طرق التدريس، لذلك نريد أن نختم حديثنا معك وليكون مسكن في هذا الموضوع.
نعم، أنا قلت تو دعم السلوك الإيجابي، وهذه منهجية تتعامل مع الجانب السلوكي في المدرسة، في منهجية تتعامل مع الجانب الأكاديمي وتطبق الآن بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يسمى بالاستجابة للتدخل، وهي أن يقوم المعلمون باستخدام طرائق تدريس ثبت علميا أنها ذات فاعلية وذات جودة، ألا يكون التدريس يعني مفتوح وكل يستخدم الطريقة اللي يريد وكل يستخدم الوسيلة اللي يعتقد أنها فعالة، لا يكون هناك مجال للاجتهاد، بل تكون مقننة، ولكن مقننة بحد أيضا من المرونة مثل ما تفضلت، وما يسعون الآن إلى وضعه لوضع دليل إجرائي لطرائق التدريس ومنهجياته اللي ممكن أن يستخدمها المعلمين في التدريس، وتكون مثل البنك اللي يستخدمه، لكن هذه الطرائق ثبت علميا أنها مفيدة مثلا سواء في القراءة، في الكتابة، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، إلى آخره من المواد التي نقوم بتدريسها، وتكون ميسرة ومتاحة للمعلمين لاستخدامها، لكن طبعا هذا يتطلب مثل ما تفضلت أن تتبنى مؤسسات كبرى مثل مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم مع وزارة التربية والتعليم في إيجاد مثل هذه الآليات واستعانة بالمتخصصين في هذا المجال.
جميل دكتور، احنا دائما تعودنا نواكب الحدث، فيها الآن الخبر الحديث اللي هو تعيين 7000 معلم، ولا نعرف منهم التربويين أو غير التربويين، نريد تعليقك دكتور على 7000 على الأقل اللي راحوا، إحنا ممكن يعني نتكلم عنهم بشكل كبير، اللي جايين الآن دكتور إيش ممكن يعمل لهم؟
أنا ما أتمناه من وزارة التربية والتعليم مثل ما ذكر المعلومة ليست يعني إن كانوا كلهم تربويين هذا جميل وجيد، ما أتمنى حتى لو كانوا على يعني إعداد تربوي جيد ألا يتم إقحامهم مباشرة في التعليم، وإنما يتم تدريبهم تدريب أولي إما عن طريق معلم مشرف مثلا في المدرسة، هذه منهجية من منهجية التطوير والإدخال المباشر لعملية التعليم، هذا أمر. الأمر الثاني إن كان هناك من هو غير تربوي أن تبادر وزارة التربية والتعليم بتوفير إعداد تربوي لهؤلاء وهم على رأس العمل، وهذا يعني من الممارسات اللي وجدتها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة، أحيانا يضطرون إلى تعيين يعني معلمين غير تربويين، لكن يفرض على هذا المعلم يقولون له مثلا أنت under certification process تحت إجراءات الحصول على رخصة التعليم. فيعني ما أتمنى الحقيقة أن حينما يفرز هؤلاء 7000 إن كان منهم أحد غير تربوي أن يتم مباشرة دعمه مباشرة بجرعات بدورات تربوية تدريبية تنفع في هذا المجال.
يعني أنت ذكر مع رخصة التعليم؟
أنا أقول نضع لنسميها رخصة نسميها معايير، المهم أن يكون نعم أن يكون هناك تعيير للمعلم التربوي، يعني أن لا يقحم المعلم في التدريس إلا بعد أن يعني يكون عنده مجموعة من المهارات والمعارف فيما يتعلق بأمور التربية والتعليم، كان خريج كلية تربوية فهذا يعني على الأقل ضمننا أنه مر بها المعارف والمهارات، لم يكن خريج كلية تربية ونحن بحاجة إلى تخصصه، لابد أن يكون هنالك بديل وآلية بديلة لإعداد هذا المعلم لإعداد هذا الفرد حتى أن يكون معلما. بالمناسبة أنا أريد أقول كلمة أخيرة إن كان سامح فيها الوقت، هناك بعض المعلمين من غير التربويين من هو متميز وجيد ولا قد لا ينقص الفرد إلا يكون عنده إعداد تربوي، لكن ما أجمل أن تجد هذا الإنسان لديه المعارف والمهارات والأسس التربوية التي ستساعده وتصقل من مهارته ليكون معلما أكثر تميزا.
إذا دكتور في ناس ميدان التربية والتعليم غير تربويين معلمين؟
أنا أعتقد لم يحصل له فرصة، يعني في فترة من الفترات وفي ظروف معينة تم تعيين مجموعة من غير التربويين، أنا ليس لدي الحقيقة أرقام ولا أستطيع أن أظلم الوزارة في هل هناك، لكن أنا أعرف مجموعة من المعلمين من غير التربوي من يمارس التعليم، ما أتمنى أن يتاح لهم فرصة لأن يعني يمروا بتدريب تربوي متميز، حتى التربوي يحتاج إلى تدريب أيضا بين فترة أخرى
يكون قريب من الوضع. نعم. زي أستاذ الجامعي اللي يلزم بالبحوث. نعم. دكتور احنا باقي معنا تغريدة ناخذها دائما من تويتر لموضوع الحلقة، هذا الأستاذ محامي المعلمين يقول برنامج طباشير بدأ بالتنظير ثم لامس الواقع وأيضا وضع يده على الجرح، استمروا فتدريب المعلمين بحاجة إلى طباشير طباشير طباشير, طبعا شيء. شكرا لك إذا محامي المعلمين. إذا المشاهدين الكرام، قبل أن أختم ختم ضيفي وأريد أن أختم أنا إلى جميع المؤسسات التي شهدنا الآن وعلى الأقل المسؤولين الشاهدين في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، أيضا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني واللي ناداه الدكتور مناداة خاصة أن يتبنى هذه أو وجهة النظر هذه، أقول بقي فقط أن ننفذ ما بدأنا فيه مبادرات في برنامج طباشير. أقدر كل من تواصل معي على طباشير@idalil.tv وأطرح كل ما لديكم. أعتقد أن الكثير من الإيميلات طرحت بشكل أو آخر من موضوعات الحلقة، أحاول أن أجمع كل ما تودون طرحه في هذا البرنامج، لكن أؤكد على أن طباشير@idalil.tv وخرج معكم على الشاشة وسيظهر أيضا في مؤخرة البرنامج، أنه حريص والأخوة في الإعداد حريصين على فرز كل ما يأتي على هذا البريد. فبعض الناس يلومون ولهم الحق باللوم، بالذات المعلمات يقولون بأن أصواتنا لا تصل إلى طباشير. شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكرا للدكتور خالد الحمد أستاذ التربية والباحث في شؤون إعداد تطوير المعلمين. شكرا دكتور خالد، نشوفك إن شاء الله على خير.
إن شاء الله، بارك الله في جهودكم.
شكرا لكم مشاهدينا، انتظرونا في الأحد القادم من طليعة جديدة وقضية متجددة في ميدان التعليم، وإلى طباشير دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.